يطلق على كل مشرك، سواء دعا القبر أو دعا الشجرة أو دعا الحجر أو دعا المكان الذي يزعم أنه مقدس أو البنايات التي يتمسح بها ويطلب البركة منها أو غيرها. فكل طلب من غير الله جل وعلا ممن لا يكون ظاهرا مستطيعا يخاطب ويستطيع أنه يرد ويعطي ويأخذ، فإنه من الشرك الذي لا يغفر إلا بالتوبة منه. قال إن القبوريين وغيرهم الأحياء من أتباع من يعتقدون، يعني يعتقدون فيه النفس والضر، وأنه يتصرف في الطلبات التي تطلب منه ويستطيع أن ينيلها إذا رضي ويمنعها إذا غضب، كما هو عقيدة المشركين القبور. والعجيب أنهم يقربون القرابين لهم من النذور والأموال والأشياء التي قد تصل إلى الأولاد كما هو معلوم في حالته، ثم إذا حصل لهم بما قدر الله جل وعلا وشاء حصل لهم مرادهم أو بعض مرادهم، نسبوا هذا إلى القبر، إلى صاحب القبر، قالوا هو الذي أعطانا هذا وهو راض عنا، وإن قدر أنه لم ينالهم شيء اعتذروا عن أصحاب القبور، قالوا عقيدتنا فيهم ليست جيدة أو أننا ما قدمنا لهم الشيء الذي يريدونه ويطلبونه، ثم اجتهدوا في الشرك مرة أخرى. وهكذا يدعوهم الشيطان وينقلهم من شرك إلى ما هو أعظم، الله العافية. بخلاف أوامر الله جل وعلا لا يعتذرون في بالنسبة إلى الله مثل هذا الشيء، بل لا يبالون في ترك أوامره وارتكاب نواهيه. لهذا يقول جعلون له حصة من الولد إن عاش، يعني أنه إذا ولد لها أو حملت زوجته يأتي إليه ويقول لك كذا منه، يقدر له شيء معين حتى يسلمه ويعافيه من المرض ويحميه من الآفات، فإذا حصل له ذلك أضاف هذا إليه وذهب يعطيه الجزاء الذي شرطه. أي شرك أعظم من هذا؟ الله العافية. قل ويشترون منه الحمل، الحمل الذي في بطن المرأة يشترونه من هذا الميت، وهذه سخافة نسأل الله العافية. إنسان يسأل ربه جل وعلا أن يهديه وأن يرشده، أن هؤلاء لهم عقول ولكن عقول عليها العفا، دمرها الشيطان ودمرتها الخرافات، وأعظم ما دمرها التقليد الأعمى الذي تتابع عليه الناس الله العافية. حتى الآن في بلاد كثيرة ترى دعوة القبور والطواف على أصحابها ظاهرا جهارا في جماهير كبيرة، وكيف يعني كيف الناس يستبعون على هذا؟ ثم إذا أنكرت عليهم صاحوا بك، قالوا هذا ينكر حب الأولياء، ينكر توسل الأولياء، طلب منهم، هذا يبغضهم، هذا، فصار المنكر منكرا. ولا تجد إلا نادرا الذي ينكر هذا الشيء. وش ما السبب؟ السبب العادات والتقاليد التي ورث بعضهم عن بعض. هذا أمر لا يستسهل به، بل هو أمر كبير. وقد أخبرنا جل وعلا عن الكفار أنهم لما طلب منهم أن يعبدوا الله وحده وينبذوا عبادة غيره ما كان عندهم حجة إلا أنهم قالوا وجدنا آباءنا هكذا يفعلون. هل هذه حجة؟ هؤلاء مثلهم. وياتون بمنكرات ما بلغ اليها المشركون الاولون، يعني منكرات سواء كانت من الفجور والخنا الذي يفعلونه عند القبور من الزنا وغيره وترك الصلاه وشرب المسكرات وغيرها، او الشرك الذي هو اعظم من هذا. ولقد اخبرني بعض من يتولى قبض ما ينذر ينذر القبوريون لبعض اهل القبور، هذا مصيبه. هذا الذي يكون تاب يقبض ما ينذر، العجائب التي لا ينقضي العجب منها، ان يكون هناك ايضا امور رسميه في مثل هذا حتى يجعل للدولة قسما من هذه النذور يذهب تأخذه الدولة، يعني صار الشرك أمر رسمي. هذا يوجد في بعض البلاد، ويعين السدنة، والسدنة تجدهم من أكثر الناس أموالا، كلهم من أموال الخرافيين، هؤلاء المساكين الذين عشعش الشيطان في عقولهم وجعلهم عبيدا للتراب، بل للرفاة، بل للأموات عبيدا لهم وليسوا عبادا لله جل وعلا، وصاروا يبذلون أموالهم لهؤلاء الشياطين الذين يزينون لهم الشرك ويخترعون الحكايات المهولة أن فلان استغاث به وحصل له كذا وفلان حصل له كذا، حتى وصل الأمر إلى أنهم يقولون البلد ما يدخله أحد إلا بإذن السيد فلان، هذا الحد، ويسجل هذا في الكتب. والمصيبة أن الكتب مثل هذه أيضا تطبع وتنشر في المسلمين، ليس كل إنسان يميز بين الحق والباطل. وقال أن قل إنه أخبره هذا الذي يقبض الأموال أنه جاءه إنسان بدراهم وحلية نسائه، وقال هذه لسيده، سيده الميت يعني، يريد صاحب القبر نصف مهر ابنتي لأني زوجتها وكنت ملكت نصفها فلانا، يعني المقبور. الله العافية. هذا نظير ما كان المشركون القدامى ينذروا يجعلون لله نصيبا من الحرث ومن الماشية ولهم نصيب، ولكن هؤلاء قلة وهؤلاء كثرة ويجعلون هذا من مناقبهم. يقولوا هذه النذور وهذه النذور للأموال وجعل قسط للقبر كما يجعلون شيئا من الزرع يسمونه سلما في بعض الجهات اليمنية، وهذا شيء ما بلغ إليه العباد والأصنام، وهو داخل تحت قوله تعالى ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم بلا شك ولا ريب، لأنه أمر ظاهر. وقوله نعم استغاث العباد يوم القيامة وطلب نعم استغاثة العباد يوم القيامة وطلبهم من الأنبياء إنما يدعون الله تعالى ليفصل بين العباد بالحساب، هذا الذي تقدم قلنا. وقوله بل قال صلى الله عليه وسلم لعمر لا تنسنا يا أخي من دعائك، هذا الحديث رواه الترمذي أبو داود ابن ماجه وكذلك الإمام أحمد، وبعضهم ضعف الحديث، ولكن هنا جزم بأن الرسول قال، كما أثبت ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في أماكن متعددة من كتبه، فالظاهر أن الحديث عنده ليس ضعيفا. وفي هذا أن عمر رضي الله عنه يقول قال كلمة أحب إلي من الدنيا وما فيها. والكلمة التي قالها قوله يا أخي، لا تنسانا يا أخي. ومعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم غني عن دعاء داء، لأن كل إنسان يعمل عملا من الأعمال الصالحة للرسول مثل عمله إلى يوم القيامة، لأنه هو الذي دل عليه ودعا إليه، كما قال صلى الله عليه وسلم: دعا إلى هدى فله من الأجر مثل أجور من اهتدى من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. وكذلك بالعكس، من دعا إلى ضلالة عليه من الوزر مثل أوزار من ضل من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا. أما دعاؤه هنا، طلبه الدعاء، فهذا من الشرع الذي يشرعه لنا حتى ينتفع بعضنا ببعض. وإذا طلب الإنسان أخيه الدعاء فإن الداعي هو أول من ينتفع، لأنه ثبت أن مسلم إذا قال اللهم اغفر لي ولفلان وليس فلان عنده، يعني بظاهر غيب، يقول الملك آمين ولك بمثل ذلك. وأمرنا صلى الله عليه وسلم أن نصلي عليه، وأخبرنا أن المصلي عليه له بكل صلاة عشر أمثالها. الله جل وعلا يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لهذا يقول بعض العلماء: لا يكفي أن تقول صلى الله عليه، بل لا بد أن تذكر التسليم، لأن الله جل وعلا قال: تسليما صلى الله عليه وسلم. وهذا لأجل نفعنا نحن، وإلا فالله جل وعلا أغناه بما قامه به من عمله. ومعلوم أنه ليس للإنسان إلا ما سعى، ولكن ينتفع بالشيء الذي يكون هو سبب. لهذا شرع لنا أن نصلي على الأموات، ينتفعون بالصلاة، وكذلك الدعاء يدعو الإنسان لإخوانه ولأولاده ولوالديه ولسائر المسلمين. هذا يقول الله جل وعلا عن المؤمنين: ربنا اغفر لنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان، هؤلاء الذين يستحقون الفيء. ذكرهم، جعلهم ثلاثة أصناف: المهاجرون الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله، هذا القسم الأول. القسم الثاني: الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، هؤلاء الأنصار. القسم الثالث: الذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ومع ذلك لا يستحق من شيء. ولهذا الذين يسبون الصحابة لا يستحقون من شيء من ذلك، بل الذين يسبونهم لا يخلون من أن أمرهم قد غاضهم. وقد قال الله جل وعلا: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا فيما هم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه أزره فاستغلظ واستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فمن غاضه شأن الصحابة فله هذا الحكم فهو كافر، كما قال الإمام مالك رحمه الله استدلا بهذه الآية. فالمقصود أن الدعاء للمؤمنين بعضهم من بعض أمر مشروع، ولا يكون دليلا على الشرك كما يزعم هؤلاء الضلال. وكذلك ما ذكر بعد ذلك من يطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم المطلوب من الحي الحاضر إن أن يكون كما قلت مسنونا مشروعا أو جائزا لا بأس به. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله طلب الدعاء للإنسان إن كان يريد بذلك الاقتداء ونفع الداعي مع نفعه فهو سنة يثاب عليه، أما إن كان يريد نفع نفسه فهذا مثل سؤال المال. سؤال المال معروف أنه من المحرمات، كون الإنسان يسأل آخر. ثم ذكر أن هؤلاء يقول والكلام في طلب القبوريين من الأموات أو من الأحياء الذين لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا أن يشفوا مرضاهم، مريض ما يشفيه إلا رب العالمين، أما الأدوية والتسبب فهو سبب قد يكون فيه بإذن الله شفاء وقد لا يكون فيه. وقد أمرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم أن نتداوى، فقال تداووا عباد الله فإن الله ما أنزل داء إلا وأنزل له شفاء إلا داء واحد. وكذلك يرد غائبهم وينفس عن حفلاهم، حفلاهم المقصود بها المرأة التي وقعت في الولادة أو قريبة من ذلك، قد يكون لها كرب ثم يهرعون إلى القبور حتى تضع بسهولة، فهم في كل شدة يذهبون إلى القبور التي لا تملك نفعا ولا ضرا. هذا بل هو شرك يرضي أصحابه نسأل الله السلامة. وكذلك يطلب منهم أن يسقوهم الغيث، هم ما يعتقدون أنهم هم الذين ينشئون السحاب ويمطرون المطر، ولكن يقولون هؤلاء أعطاهم الله جل وعلا من الكرامات ومن الخير الكثير، إذا طلبوا من الله أجاب، إلا هذا لا ينافي كونهم يقولون السحاب الذي ينشئون. وقد يتمادى الأمر في بعض المضللين إلى أن يجعل لهذا الميت شيئا ما هو لله جل وعلا، وهؤلاء هم الذين قال الله فيهم والذين تدعون من دون الله لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. الآيات في هذا كثيرة والآثار التي تدل على أن هذا ضلال وأنه شرك. فكيف يطلب، كيف يطلب الإنسان من الجماد، قصده الجماد القبر والميت، أو من حي الجماد خير منه لأنه لا تكليف عليه، يقصد مثل الذي يسمونهم المجاذيب، والمجاذيب معناها المجانين، يعني جذب عقله، ذهب عقله، والسبب يقول إنه حبه لله أذهب عقله فصار من المكرمين، فصاروا يعتقدون فيهم الاعتقادات التي هي تألف وعبادة الله العالم. وهذا يبين ما فعله المشركون، إنما يبين ما فعله المشركون الذين حكى الله تعالى عنهم في قوله تعالى وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لله فلا يصل إلى شركائهم وما كان لله فلا يصل إلى شركائهم. المعنى أنه ذكر المفسرون في هذا أنه إذا جعلوا شيء من الحرث معين يجعلون الشيء الجيد والحسن لشركائهم، يعني لمعبودين، والشيء الآخر لله، ولله معنى أنه يوزعونه في الأمور التي ترضي الله. وإذا جاءت الريح مثلا طارت الشيء الذي من نصيب شركائهم إلى ما هو نصيب الله رجعوه، قالوا الله غني شركانا فقراء، وإذا جاء العكس تركوه. يعني أطارت الريح شيئا مما نصيب الله إلى نصيب شركائهم تركوه. إذا قلت ما كان لله فلا يصيب إلى شركائهم، ما كان لشركائهم فلا يصيب إلى الله، وما كان لله فلا يصيب إلى شركائهم. يعني هذا هو المعنى. وقالوا يجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقهم رزقناهم، تالله لتسألن عما كنتم تعملون. هذا قسم يقسم الله جل وعلا أنه سوف يسألهم عن أعمالهم، وفي ذلك الموقف يتبين الحق وتظهر الحسرات والندمات. ويقول لهم جل وعلا ادعوا من كنتم تدعونه في الدنيا فلا يستجيبون لهم، بل يتبرؤون منهم ويكفرون بهم. قال الله جل وعلا يوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فهؤلاء القبوريون المعتقدون في جهال الأحياء وضلالهم سلكوا مسالك المشركين حذو القزة بالقزة. القزة ما نعرفها الآن ولا يعرفها الناس، وهي الآن شبيهة الرصاصة، رصاصة البندق، لأنها هي قزة ريشة السهم التي تحدد وتوضع، السهم الذي كان يوضع في القوس، يعني في رمي القوس، حتى القوس نفسه أصبح مجهولا لا يعرف. وهي السلاح القديم الذي كان يقاتلون به، فاعتقدوا فيهم، وهذه يعني معناها أنها مساوية لها تماما. اعتقدوا فيهم ما لا يجوز أن يعتقد إلا بالله، وجعلوا له جزءا من المال، قصدوا قبورهم. ثم قال قل ولا أدري هل يسجدون لهم أم لا. الواقع أنهم يسجدون لهم، فشاهدناهم يسجدون للقبور سجودا صريحا في الهند. شاهدناهم الذين يقال لهم بريغولية عباد قبور صريحة يأتون إليهم ويضعون على قبورهم أكسية يسجدون عليه، يسجدون لهم، ولا يخلو مسجد إلا وفيه عدد من القبور يصلون إليها وعليها. وكل هذه عبادة لغير الله جل وعلا. وذكره كونه أحدهم سجد على عتبة، هذا كثير يوجد، ولا سيما عند الأصنام الكبيرة مثل البدوي، مثل الحسين، مثل النجف ونحوه، الذي تعظم في ويحج إليها ويطاف عليها طواف صريح، هو ظاهر جدا فلا ينكره ولا ينكر مثل هذا لظهوره واشتهاره، وكذلك في غيره. وكذلك ذكر الحلف، بل يقول بل إذا حلف من عليه حق بسم الله، يعني حلف بالله، لا يصدقونه ولا يقبلون منه، حتى يحلف بالصنم، يحلف بالشيخ الفلاني أو بالولي الفلاني، هنا يحجمون عنه خلاص، يرضون بذلك، وهذا شرك ظاهر نسأل الله العافية. أما قوله وفي الحديث الصحيح من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم منع الحلف بغير الله جل وعلا وجعله بغيره شرك، كما قال في حديث ابن عمر حلف بغير الله فقد بعد بغير الله فقد كفر أو أشرك. وقوله سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يحلف بالله أمره أن يقول لا إله إلا الله، سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه مرة حلف قال ولعت، قال له قل لا إله إلا الله ثم ادخل عن يسارك ثلاثا تعوذ من الشيطان ولا تعود. وقوله هذا يدل على أنه ارتد بالحلف الصنم، أمره أن يجدد إسلامه، ليس الأمر كذلك، هذا لا يدل على أنه ارتد، ولكن هذا أمر جرى على لسانه وقاله بدون قصد ومع ذلك أمره أن يقول لا إله إلا الله، لأن هذا شرك من الشرك، وهو ما قصده، ولكن الإنسان قد يقع في الشرك وهو لم يقصد، ولا يدل هذا على أنه ارتد وخرج من الدين الإسلامي كما قال هنا. وقوله كما قررناه في سبل السلام شرح بلوغ المرام وفي منحة الغفار، الواقع أن الذي قرره في سبل السلام ليس هذا، الذي قرر في سبل السلام أنه حرام، هذا هو الذي قرره واستدل عليه، وهذا لا إشكال فيه أنه حرام من المحرمات، أما أنه يخرجه من الدين الإسلامي فلم يتعرض له، ولكن يظهر أن هذا فيه خلل. وهذه الكلمة يعني في الواقع فيها شيء من التجاوز والمجازفة، إنه قال إنه ارتد خرج من الدين الإسلامي ذلك وأمره أن يعود إليه بإسلام جديد، هذا ليس صحيح. الإنسان إذا مثلا وقع على إنسانه شيء من الشرك غير مقصود ما يقال إنه ارتد أو إنه كفر، ولكن يؤمر بالتوبة منه بالإقلاع عنه وعدم العودة إليه، لأنه من الشرك بلا شك، ولكن ليس من الشرك الأكبر الذي يخرج الإنسان من دينه. ثم أورد سؤالا قال فإن قلت لا سوى لأن هؤلاء قد قالوا، يعني هؤلاء يقصد القبوريين، قالوا لا إله إلا الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. وقال لأسامة بن زيد لما قتلت بعدما قال لا إله إلا الله، وهؤلاء يصلون ويصومون ويزكون ويحجون فهم بخلاف المشركين. الجواب يقول قلت قد قال صلى الله عليه وسلم إلا بحقها، وحقها إفراد الإلهية والعبودية لله تعالى، والقبوريون لم يفردوا الإلهية والعبادة فلم تنفعهم كلمة شهادة، هذا حق صحيح، وذلك أن الذي يقول لا إله إلا الله يجب أن يفهم معناها ويعمل بما دلت عليه، وهي دلت على نفي الشرك وإثبات العبادة لله وحده، فإذا جاء بما يناقض معناها فمعنى ذلك أنه تناقض ولم يأتي بالشهادة كما ينبغي، هذا هو الواقع هو الحق الذي لا بد منه. وأما قصة أسامة بن زيد في الصحيحين إنه يقول لا صبحوا الكفار والأنصار في القتال بينهم وكان فيهم رجل لا يترك المسلمين شاذة ولا فاتة إلا اتبعها، يقول فتبعته أنا ورجل من الأنصار أو قال فلما غشينا ورأى الشيء السلاح قال لا إله إلا الله، يقول فكف عنه صاحبي وضربته وقتلته، فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك قال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله، قلت يا رسول الله إنما قالها تعوذا من القتل، ما قالها يريد الإسلام يريد أن يمتنع من القتل، فقال أشققت عن قلبه، يقول فلم يزل يكررها علي حتى تمنيت أني لم أسلم قبل هذا، قلت استغفر لي يا رسول الله، قال كيف لك بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة، فهذا حق الكافر الأصلي إذا قال لا إله إلا الله يجب أن يكف عنه حتى يتبين هل هو داخل في الإسلام ويريده أو أنه كذاب ويستهزي، عند ذلك يحكم عليه بما يظهر من عمله. هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، إذا قالوها منعوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. ثم ذكر قصة علي رضي الله عنه في كونه الحرة الغالية الذين اعتقدوا أنه الله بدعوة ابن سبع اليهودي الذي جاء من اليمن لأجل إفساد الإسلام، فصار يدعو الناس إلى القيام على أمير المؤمنين، جمع الغوغاء كما هي عادة المفسدين، يقول لهم إنه لم يعدل وإنه يفعل كذا ولم يعمل بسيرة صاحبيه وخالف الرسول، فلم يزل حتى قتل، حتى قتل الخليفة عثمان رضي الله عنه. ثم بعد ذلك صار ينشر في الناس المبادئ الخبيثة، ومنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما مات حتى وصى، ولكن الصحابة تمالوا على عثمان وعلى كتم الحق ماذي في الباطل. ثم صار يدعو وتمادت دعوته إلى أن قال إن علي هو إلهنا هو ربنا، أو أن الله حل فيه، أو أن فيه جزء من الإلهية. استجاب له جمع وجاءوا إلى علي وقابلوه وقالوا أنت هو؟ قال ويلكم من أنا؟ قالوا أنت إلهنا. قال ويلكم هذا الكفر، إن لم ترجعوا قتلتكم. فقابلوه في الليلة الثانية بمثل ذلك والثالثة. عند ذلك قبض الله جل وعلا وأمر أن يسد خدود وأضرمها نيران فألقاهم به.